سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته مستمعين الأكارم في كل مكان. هذه نشرة الأخبار للساعة 11 بتوقيت بغداد تقدم من إذاعة العراق الحر ونستهلها بأبرز العناوين. 18 ضربة جوية جديدة لداعش في العراق وسوريا. القبض على خلية إعلامية تابعة لتنظيم داعش في بغداد. وأطباء بلا حدود تحذر من نفاذ الوقود في المشافي السورية. حياكم الله، هذه تفاصيل النشرة. وجهت طائرات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة 18 ضربة جوية إلى مواقع تنظيم داعش في العراق، 4 منها في مناطق تل العفر وأربع أخرى في منطقة الموصل. بيان لقوة المهام المشتركة التابعة للتحالف ذكر أن الضربات استهدفت المناطق المحيطة بتسع مدن عراقية ونجحت في تدمير مبان تابعة لداعش ووحدات تكتيكية وأسلحة ثقيلة وعربات. وقرب حديثة وجه التحالف ضربتين إلى مقر لمسلحي داعش وشمل الضربات مناطق البغدادي والرطبة وبيجي والفلوجة ومخمور وسنجار. أما في سوريا فقد وجه التحالف 3 ضربات في منطقة تل عبيد. أعلنت وزارة الدفاع العراقية إلقاء القبض على خلية إعلامية تابعة لتنظيم داعش مهمتها الترويج لمنشورات التنظيم ونشر مقاطع الفيديو الخاصة بأنشطته على شبكات التواصل الاجتماعي. وذكر بيان للوزارة مساء الأحد أن قوة من مديرية الاستخبارات العسكرية تمكنت من إلقاء القبض على مفرزة إعلامية تعمل ضمن ما يسمى ولاية شمال وجنوب بغداد التابعة لتنظيم داعش وبناء على معلومات استخبارية دقيقة. وأضاف البيان القول أن هذه الخلية المكونة من 3 أشخاص تعمل على استلام مقاطع التصوير للجماعات المسلحة ونشرها من خلال شبكات التواصل الاجتماعي ضمن العديد من المناطق ومنها مدينة الموصل والرقة السورية. يلتقي وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم الاثنين في لوكسمبورغ نظرائه البريطاني والألماني والفرنسي، بالإضافة إلى وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني في إطار المفاوضات حول برنامج طهران النووي، حسب ما أفاد بذلك مصدر أوروبي لوكالة فرانس برايس الأنباء. وقال المصدر الذي لم يكشف عن اسمه إن الاجتماع سيكون سياسيا في إطار المفاوضات الجارية قبل الجولة النهائية للمباحثات. قالت وكالة سبأ للأنباء التي يديرها الحوثيون أن طائرات التحالف العربي قتلت 15 شخصا وأصابت العشرات في أنحاء مختلفة من اليمن يوم السبت. وأضافت الوكالة أن من بين القتلى 5 نساء وطفلان سقطوا في صعدة ومأرب. وقالت قوات معارضة للحوثيين أنها صدت هجوما حوثيا على قوة يمنية في مدينة الضالع مساء الأحد، وخلف القتال 17 قتيلا من الحوثيين واثنين من المقاتلين المحليين. وفي عدن قتل 4 مسلحين محليين جراء هجوم لقوات الحوثي، فيما قال سكان في المنطقة أن طائرات التحالف العربي أنزلت مدفعية وبطاريات هاون لقوات معارضة للحوثيين خلال عطلة نهاية الأسبوع. قالت منظمة أطباء بلا حدود يوم الأحد أن عرقلة إمدادات الوقود بسبب القتال في شمال سوريا يهدد بإغلاق المشافي وتوقف حركة سيارات الإسعاف وخدمات الإنقاذ. وقالت أطباء بلا حدود في بيان تلقت نداءات استغاثة من مراكز صحية في مناطق تخضع لسيطرة المسلحين في حلب وإدلب وحماة، وتقول إن الوقود اللازم لتشغيل أجهزة الطوارئ بالمشافي آخذ في النفاذ. وقالت دينا دخيلي مديرة برنامج أطباء بلا حدود في سوريا إنه مع اقتراب عدد كبير من المشافي من الإغلاق فإن هنالك خطر متزايد يهدد حياة كثير من السوريين. مستمعينا، ولمتابعة أبرز تطورات الحرب الدائرة في سوريا ينضم إلينا من العاصمة السورية دمشق مراسل إذاعة العراق الحر الزميل خليل حسين. مرحبا بك.
مرحبا محمد، صباح الخير لكم مستمعي ذات العراق.
أهلا بك يا خليل، كيف تصف أبرز تطورات الأوضاع في سوريا في خلال الساعات 24 الماضية؟
محمد، أبرز التطورات هو ما يجري حاليا في مدينة تدمر، حيث أعلن مصدر عسكري سوري بأن القوات الحكومية السورية وصلت إلى منطقة البيارات وهي لا تبعد حوالي 6 كيلومتر عن مدينة تدمر من الجهة الغربية الجنوبية، ما يعني بأن القوات الحكومية أصبحت على تهوم المدينة. ولكن بحسب مصادر في محلية في المدينة، الخوف من أن يقوم تنظيم داعش بتفجير المدينة الأثرية والتي هي تقريبا المدخل من للمدينة المسكونة حاليا باعتبار المدينة الأثرية تقع في الجهة الجنوبية الغربية من مدينة تدمر. خلال يوم أمس كان هناك قصف عنيف للطائرات الحربية السورية على مواقع لتنظيم داعش في محيط مدينة تدمر وفي حتى في بعض الأحياء في المدينة، استهدفت عدد من المقرات كما قالت مصادر عسكرية سورية. في حال تقدمت القوات الحكومية السورية أكثر على مدينة تدمر وهي الآن بحسب المصادر العسكرية تتجه باتجاه سد وادي أبيض وهو في المنطقة الشمالية استبعاد أن يكون دخول تلك القوات من الجهة الجنوبية للمدينة. أما بالنسبة لباقي مناطق في محافظة حمص فهي تشهد اشتباكات وقصف عنيف، وخصوصا في الريف الشرقي وفي منطقة جزل وبعض الحقول النفطية القريبة منها والتي يحاول تنظيم داعش السيطرة عليها. أما بالنسبة لمناطق حلب أيضا فيوم أمس كان يوم عنيف من حيث القصف وحيث الاشتباكات، حيث أعلنت المصادر العسكرية السورية بأنها سيطرت على مناطق في حي الليرمون وهو الحي المتاخم لحي بني زيد، والذي كما تقول المصادر السورية هو الذي يعتبر مصدر للقذائف وخصوصا الصوارات الغاز التي تستهدف عدد من أحياء حلب. من جانبها المعارضة في مدينة حلب أعلنت سيطرتها على عدد من المناطق المحيطة في حي الراشدين وحققت تقدم كبير كما تقول في عدد من المناطق المحيطة بحي الراشدين، وأعلنت يوم أمس أيضا بأنها فجرت نفق تحت أحد الأبنية التي تتخذ منها القوات الحكومية مقرا لها في مدينة حلب. في محافظة الرقة في هذه اللحظات هناك اشتباكات عنيفة جدا بين تنظيم الدولة الإسلامية والقوات المشتركة في منطقة عين عيسى وبالتحديد في منطقة اللواء 94 الذي كان يعتبر من أهم المعاقل الرئيسية لتنظيم داعش في المنطقة. أيضا في منطقة تل أبيض يوم أمس تعرض لواء ثوار الرقة وهو أحد فصائل المعارضة السورية المشاركة في القوات المشتركة لتحرير محافظة الرقة ومدينة الرقة تحديدا، تعرض إلى سيارة مفخخة عندما استهدفت رأس القتلى عدد من عناصره، كما أيضا تعرض إلى تفجير انتحاري عندما قامت انتحاري بتفجير نفسه بعدد من عناصر اللواء وقتل منهم 3 عناصر حتى هذه اللحظة بحسب مصادر في اللواء. نعم محمد،
شكرا للزميل خالد الحسين، كان معنا مباشرة من العاصمة السورية دمشق. نواصل تقديم نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر، وهذه انتقالة إلى شأن الأزمة في أوكرانيا، إذ يلتقي وزير الدفاع الأمريكي أشتون كارتر نظراءه الأوروبيين هذا الأسبوع لبحث التعاون مع حلف شمال الأطلسي الناتو عقب التدخل العسكري الروسي في القرم وأوكرانيا. وتأتي الزيارة في وقت يقول المسؤولون إن النشاطات الحلف العسكرية في أوروبا هي في أعلى مستوى لها منذ عقود. وقال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون إنه في هذا الشهر بلغت نشاطات الولايات المتحدة والناتو في التدريب والمناورات أعلى مستوى لها منذ الحرب الباردة. وأفاد مسؤول أمريكي آخر بأن زيارة كارتر هي فرصة للتعرف على رد الدول الأعضاء في الحلف على تحركات روسيا في المنطقة ومناقشة ما يجب الاستمرار بالقيام به. مستمعينا، ولمتابعة أبرز تطورات الأزمة الأوكرانية ينضم إلينا من العاصمة الأوكرانية كييف مراسل إذاعة العراق الحر الزميل خليل حسين. مرحبا بك
ميخائيل.
أنا آسف ميخائيل. نعم ميخائيل، هل أوجزت لنا أبرز تطورات الأوضاع في الشرق الأوكراني خلال الساعات 24 الماضية؟
نعم محمد، الوضع يزال متوترا حيث أطلق الانفصاليون النار على القوات الحكومية 85 مرة في الساعات 24 الماضية. المكتب الإعلامي للقوات الأوكرانية في منطقة نزاع شرق بلاد قال في بيان إن جبهة دونيتسك كانت بؤرة توتر إذ قصف الانفصاليون مواقع للقوات الحكومية وأحياء سكنية هناك 52 مرة، وقصف المتمردون بلدتي زولوتي وكريمسكي في إقليم لوهانسك بعد منتصف الليل من مدافع هون وبلدة بوغوسلافكا في إقليم دونيتسك من قذف الغام، كما تعرضت بلدة نيجني لقصف المتمردين الموالين لموسكو من صواريخ غراد. في غضون ذلك صرح حاكم إقليم دونيتسك باولو جيبريتسكي بأنه لا يستبعد إعادة منطقة النزاع إلى أوكرانيا باستخدام القوة العسكرية. جيبريتسكي أوضح أنه في حال إذا رفض الانفصاليون تنفيذ اتفاقيات سابقة عقدتها أطراف النزاع حول تواصل لتسوية سلمية، فمن المحتمل فرض حصار اقتصادي على منطقة النزاع وبعد ذلك إدخال قوات موالية للحكومة الأوكرانية هناك. من جهة أخرى أعلن مدير مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف بأن بلاده لا تشجع مواطنيها الذين يتوجهون إلى شرق أوكرانيا للمقاتلة الجانب الإفصاليين، ولكن القيادة الروسية عجز عن منع هؤلاء المتطوعين من التوجه إلى أوكرانيا. على حد تعبيره أوكرانيا تتهم روسيا بأنها ترسل أفراد من جيشها لمساعدة المتمردين، وتنفي روسيا ذلك مؤكدة أن الروس الذين يقاتلون في أوكرانيا ضد القوات الحكومية هم إما جنود سابقون في الجيش أو أنهوا خدمتهم أو جنود يخدمون في الجيش الروسي حاليا ولكن أخذوا إجازة، لذلك فإن القيادة الروسية غير مسؤولة عن أفعالهم. أوكرانيا وانشمال دولي شككان في ذلك. محمد،
شكرا للزميل ميخائيل لندرينكو الذي كان معنا مباشرة من العاصمة الأوكرانية كييف. وبهذا نأتي إلى ختام نشرة الأخبار قدمناها لكم من إذاعة العراق الحر. نشكر لكم كرم الإصغاء وإلى الملتقى.
النشرة الجوية لهذا اليوم.
صباح الخير مستمعينا، وإليكم الحالة الجوية المتوقعة لهذا اليوم الاثنين، حيث يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي الموسمي الحراري، ليكون الطقس في المناطق كافة صحو مع غبار متصاعد في بعض الأماكن من المنطقتين الوسطى والجنوبية. الرياح ستكون شمالية غربية من معتدلة إلى نشطة، السرعة تصل حتى 40 كيلومتر في الساعة، مدى الرؤية 8 كيلومترات، أما في الغبار ينخفض إلى 4 كيلومترات. درجة الحرارة المتوقعة لبغداد وبعض المحافظات: العظمى في بغداد 40 والصغرى 24، العظمى في البصرة 45 والصغرى 30، أما في أربيل درجة الحرارة العظمى هي 39 والصغرى 26 درجة مئوية، أما في الرمادي درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 20 درجة مئوية. شكرا لطيب الاستماع، وهذه عودة إلى الزملاء في استوديو برنامج أوراق الصباح.
شكرا للزميلة براء عفيف على عرضها أحوال الطقس المتوقع في بغداد والمحافظات لهذا اليوم. مستمعينا، ما زلتم من برنامج أوراق الصباح من إذاعة العراق الحر، وسنكون مع ورقتنا الرئيسة الثانية لهذا اليوم، ونتحدث فيه عن المسابح التي باتت ملاذ البغداديين مع فصل الصيف. هذه الورقة تأتيكم بعد الفاصل، ابقوا معنا.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت الفيسبوك يوتيوب وتويتر وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء من خلال الانضمام إلى صفحتنا IRAQHURR لكي تعلم بالأحداث وتبقى على اتصال بالأصدقاء.
حياكم الله مستمعينا، والآن إلى ثاني مواضيعنا الرئيسة لهذا اليوم، ونتحدث فيه عن المسابح التي باتت ملاذ البغداديين في فصل الصيف. مستمعينا، طبعا تشهد مسابح العاصمة في بغداد في هذه الأيام إقبال واضح، سيما مع ارتفاع درجات الحرارة الكبير والانقطاع الدائم للتيار الكهربائي، علما أن غالبية رواد المسابح هم من شريحة الشباب، والأسباب في ذلك كثيرة غير التيار الكهربائي، أيضا البطالة ولا وجود لشيء يقومون به، فهم يقضون أوقاتهم في هذه المسابح. المشكلة أنه أصحاب هذه المسابح استغلوا الإقبال هذا ورفعوا من أجور الدخول إلى المسابح، حتى وصلت الأجرة في بعض الأحيان إلى 25,000 دينار للشخص الواحد، علما أنه هذه المسابح تعاني من الإهمال وضعف توفر الشروط الصحية والبيئية اللازمة، ويعني حتى ما مؤهلة كما ينبغي من عدة نواحي، لكن مع هذا يعني أجور الدخول إلها ما تزال مرتفعة، وهنالك استغلال لمن يقومون بزيارتها. بعض المواطنين أكدوا أن المسابح الموجودة خصوصا في المناطق الشعبية تعاني إهمال واضح وعدم صيانة، إضافة إلى أنه بعضها غير معقمة وغير نظيفة، وأشاروا إلى غياب عدة أمور من ضمنها الموظف الصحي المشرف على الذي يعني بالضرورة يجب أن يكون مشرف على الإجراءات الصحية وقضايا التعقيم قبل الدخول إلى المسبح وبعد الخروج من المسبح، و حتى ما تتوفر بها إجراءات للإسعافات الأولية أو إنقاذ الغارقين وما إلى ذلك. نشير هنا إلى قضية مهمة، أنه في السابق كانت هناك مسابح موجودة للنساء مخصصة لشريحة النساء، كثير من النساء يرغبن بممارسة هذه الرياضة، لكن ما موجود مسابح للنساء. غالبية المسابح الموجودة الآن في بغداد إما هي تابعة لأمانة بغداد أو إلى وزارة الشباب والرياضة، وأغلبها مؤجر من مقاولين أو متعهدين يضعون أسعار عالية لدخول المسابح وحسب أهوائهم دون ضوابط، والغالبية من هذه المسابح للأسف هو رجالي. طبعا هذا الأمر كان في السابق مختلف، يعني حاليا في بغداد أكو بضعة مسابح قليلة جدا اللي تخصص يوم للعوائل، ويمكن للنساء أن يعني يمارسن هواية السباحة أو رياضة السباحة، وهي مقتصرة على فنادق الدرجة الأولى والنوادي الاجتماعية الراقية، عداها ماكو مسابح خاصة بالنساء. ويعني تشير بعض النسوة إلى أنه بات العثور على مسبح ملائم يعني يشبه العثور على يعني إبرة في كومة قش، علما أن هذه المسابح في السابق كانت موجودة وبمواصفات ممتازة، وكانت تسمح لأيام معددة فقط للنساء وتتيح لهن الحرية الكاملة والأجواء المناسبة لممارسة هذه الرياضة. أما اليوم فلا مسابح من هذا النوع للرجال ولا للنساء عفوا ولا حتى للعائلات، وأصبحت كلها للرجال أو للشباب. أيضا المواطنين يؤكدوا أنه يعني تقريبا لا يوجد دور رقابي أو لا يوجد دور رقابي فعليا يذكر على إدارات المسابح من قبل الجهات المعنية من أجل ضمان سلامة من يرتادون هذه المسابح ويعني توفير الراحة لهم، ولا توجد أي زيارات ميدانية للإطلاع على المشاكل التي يواجهها عمل المسابح في الجانب الصحي والبيئي، إضافة طبعا للجانب الإداري والخدمات التي يجب أن تتوفر في المسبح، إضافة إلى عدم يعني وجود منقذين من السباحين المتمرسين بعدد كافي، وعدم وجود اهتمام بالمبتدئين الذين يمارسون هواية السباحة حديثا، وطبعا هذا من شأنه أن يعرضهم للغرق. أصحاب المسابح أيضا هم من جانبهم عندهم مشاكل تتعلق بعملهم وبالإجراءات وأحيانا توفير بعض المستلزمات. وزارة الشباب والرياضة هي جهة قطاعية مسؤولة، وهي تقول أن لديها عدد من المسابح، بعض أنشئ والآخر في طور الإنشاء، وهي تسعى إلى بناء أو استحداث مسبح في كل مركز أو منتدى شبابي في كل منطقة من المناطق، سواء في بغداد وفي المحافظات الأخرى عدا إقليم كردستان. لكن للأسف في الواقع يبدو أن الأمر مختلف عن هذه الصورة المتفائلة لنقل كثيرا. كيف يعلق الناس على مستوى المسابح وواقع المسابح الموجودة حاليا؟ بداية معنا كل من المواطن محمد جبار وذو الفقار علي يشيرون إلى أنه المسابح الموجودة حاليا للأسف دون المستوى المطلوب. لنستمع.
المسابح المناطق الشعبية زين أسعارها بس مو نظيفة، يعني هذا أكو مسابح بمناطق شعبية هواي بالحرية بالكابمة بالهذا، ماكو متابعة صحية ورقابة عليها، والشباب هم بأيام الصيف قليلة المسابح فيلتجوا لها. احنا ما نروح لها لأن أولا حساسية، ثانيا بقعة جلدية، وهي صارت عندهم أمراض جلدية من الشباب يمنا. المسابح البرة لا، المسابح 25 أكو 20 فغالية الناس ما تروح لها.
زين هذيك المسابح الغالية لو تكون بها نسبة نظافة
يعني؟ طبعا رقابة صحية لأن غالية غالية، وهم يعني مو بعيد عن المناطق الشعبية فما حد يلتجي لها، والمناطق هذه الشعبية لا هواية مسابح عندنا ما حد يقدر يطب لها لأن مكتظة بالعالم.
والله حبيبي المسابح أكو أنواع، أكو مسابح 5000 دينار اللي هو المناطق الشعبية مثل منطقة الشعاب بغداد جديدة، فالمسابح كلش وسخة يعني وكلش أمورها تعبانة يعني، وما كل لا رقابة عليها صحية ولا أحد له علاقة بيها.
تسبب هاي أمراض
أكيد تسبب أمراض، لأن هي ما عليها رقابة وهي رخيصة، فالعالم أكو عالم تلتجي لها عالم بالرخص، بس هي تسبب هواي أمراض. أكو مسابح مثل الشيراتون العفو فندق بابل التربية الرياضية ذني على 20-25 أكو بها عوائل أكو بها بس شباب، هاي تكون مسابح راقية ونظيفة وبعيدة عن المناطق الشعبية وما يدخلون ياهو يعني ياهو اللي يجي يدخلوك، وعالم تدخلك وعالم عندها عضوية فتشوفها مسابح راقية ونظيفة.
نعم، وما دمنا بصدد الحديث عن الأمراض التي تنقلها المسابح غير المؤهلة أو التي لا تتوفر فيها الشروط الصحية، يحذر الأطباء والمختصين في المجال الصحي من العديد من هذه الأمراض، ويعلق على هذا الموضوع أيضا الدكتور الطبيب رافد الخزاعي، لنستمع.
هناك ثلاثة أنواع من الأمراض تنتقل في فترة المسابح. الأمراض الأولى هي عبارة عن يعني الأمراض الفيروسية التي تصيب الجهاز التنفسي العلوي، وأمراض الكوليرا وأمراض حمى التيفويد عن طريق تلوث المياه. ثانيا عندنا أمراض ضربة الشمس، إذا كانت المسابح مكشوفة وصيفية وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة كوجود مظلات مع بعض صراحة ما بعد السباحة ووجود حمامات. كانت الأمراض الجلدية، الأمراض الجلدية التي تنتقل في المسابح. هناك نوعين من المسابح، عندنا مسابح نظامية ومسابح الشواطئ. مسابح الشواطئ غير مسيطر عليها لأنها مسابح عامة، وهذه هي مخاطر جنة التلوثات من النهر نفسه وما يحمله النهر من أمراض متعددة مثل الدلاليزيا، مثل أمراض الكريرة، ديدان، التايفوي، الأمراض الفيروسية الصدرية، أمراض الغدتين. وعندنا أيضا منها الغلط، يعني عدم وجود مدربين وعدم وجود مدربين جيدين للسباحة وعدم السباحة العشوائية. وعندنا حالات إصابات الغلط بالآلات، يعني تسجل أكثر من 1000 إلى 2000 حالة سنويا وكلهم بالغلط نتيجة السباحة غير نظامية.
نعم، مستمعينا، كنا قد أشرنا في بداية الحديث أن وزارة الشباب والرياضة هي جهة قطاعية أولى معنية بهذا الأمر، يعني وهي تتحدث عن مشاريع متعددة في مجال يعني استحداث مسابح جديدة وتوفير مسابح بمواصفات جيدة لعموم أو في عموم المنتديات الشبابية سيما في المناطق الشعبية، وهذا ما يؤكد أيضا المدير في وزارة الشباب والرياضة علي طاهر، لنستمع.
ما يخص وزارة الشباب والرياضة، كما تعلمون لديها عدد مسابح في بركان وفي المحافظة، بعض هذه المسابح في طور الإنشاء والبعض الآخر هي جاهزة ومستملة. حقيقة المستملة الآن احنا في طور الإعلان عنها وإيجارها لأشخاص ذوي الاختصاص حتى تكون جاهزة لاستقبال الناس الذين يعني غالبا ما يرتادون هذه النوع من الأماكن. لكن كما تعلمون بسبب الأزمة المالية اللي ما فيها البلد في الوقت الحاضر كثير منشآت رياضية ومنها المسابح في بعض المحافظات توقف العمل بها بسبب قلة التخصيصات وانعدامها بالأحرى. بعض المسابح عندنا يعني موجودة في بالسعود بعضها قديمة جدا، احنا أهلناها وأعلنا عنها وبدينا بإيجارها الآن في الوقت الحاضر. عن بعض أني المرضية هل تكفي يعني المدة السكانية أو الاستعداد أو البيع؟ قلت لا، لأنه مرأة كيفي، لكنه طموحنا أنه احنا نحاول نستخدم أكبر عدد ممكن من هذه الشريحة اللي معتمد السباحة. كذلك أيضا بالنسبة أنه وضعنا شروط للذين يعني قاموا باستجاه هذه المسابح لتخصيص حول النساء، وبالإضافة إلى توفير حاضر عقد أو ودية، بالإضافة إلى وكل الشروط العالم اللي متعارف عليها في العالم على أنه تخصيص الموضوع. احنا حقيقة عندنا في كل محافظة الآن بعضها مكتمل وبعضها غير مكتمل مسبح أولمبي، فهذا يعني حقيقة طموحنا أن تكمل هذه المسابح الأولمبية في بغداد وفي المحافظات، وأكشفنا كثير من المشاكل في هذا الموضوع. وأعتقد أنه هذا كله مرتبط بالتخصيصات المالية اللي إن شاء الله تعالى متوقعين أنه راح يكون أفضل من هذا.
نعم، مستمعينا، لمناقشة هذا الموضوع بشيء يسير من التفصيل ينضم إلينا الزميل ناجي ستار. مرحبا بك ناجي. ناجي تسمعني؟ ألو؟ ألو؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال بالزميل ناجي ستار، سنحاول الاتصال به على للتعليق على هذا الموضوع أو مناقشة هذا الموضوع. وفي ضوء هذا يعني ربما لفت انتباهي في حديث المدير في أو المسؤول في دائرة في وزارة الشباب والرياضة علي طاهر، هو يتحدث عن أزمة مالية تحول دون إنشاء مسابح أولمبية بمواصفات جيدة. ربما سؤال يعني ولعله سؤال مشروع، المسابح اللي متوفرة الآن وبعيدا عن الأزمة المالية، ألا يمكن أن يكون هناك تعاون بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة الصحة في إرسال موظفين صحيين أو فرق مكونة من يعني سائق سيارة وموظف صحي يراقب الشروط ويكتب تقرير على هذه المسابح إن كانت جيدة أو غير جيدة ويلزم أصحابها باتباع الشروط الصحية؟ أعتقد أنه من باب الإنصاف أن هذا ليس مرتبطا بالأزمة المالية، الموظفين موجودين والسيارات موجودة والوقود متوفر وممكن أن تكون هناك جولات تفتيشية حقيقية سواء من قبل وزارة الصحة أو من قبل وزارة الشباب والرياضة، لعل العذر المالي غير كافي لتبرير ضعف الرقابة بهذا الخصوص. يعني وأيضا قضية انتظار إلى أن يعني الانتظار إلى أن تنشأ مسابح جديدة، يعني ربما يعني حل أو جواب غير مقنع، لأنه يعني هذه تتطلب أموال والبلد يمر بأزمة مالية والقضية معروفة. ممكن أنه يعني يلجأ إلى يعني مسابح أخرى. في يعني في ختام الحديث نود أن نقول أمر مهم، أنه الآن النسبة الغالبة من الشباب هم عاطلين عن العمل أو يعملون بشكل مؤقت، يعني فهذه المسابح خصوصا مع فصل الصيف تمثل يعني ملاذ ويعني ملجأ لهم، يمكن أن يلجؤون إلى ويستغلون أوقات فراغهم برياضة مفيدة جسمانيا وفكريا، وأفضل من قضاء هذا الوقت في يعني رياضة أو يعني ممارسات أخرى قد تكون ضارة بهم كالجلوس على الإنترنت لفترة طويلة وربما قضاء الوقت في التسكع وما إلى ذلك، وما يسبب طبعا هذا من مشاكل كثيرة. لذا نناشد وزارة الشباب والرياضة بأن يعني تصب جهد أكبر باتجاه العناية بهذه المسابح وتتعاون مع وزارة الصحة وتفرض الرقابة، وكما قلنا الأمر لا يتطلب تخصيصات مالية وميزانيات، الفرق موجودة، الكوادر البشرية موجودة، وكل دوائر الدولة كما هو معروف تعاني من تخمة في موظفيها، وهذا يعني ليس سرا الكل يعرف. مستمعينا، أوراقنا الصباحية شارفت على الانتهاء، وقبل أن أختتم سأختتم لكم بهذا الخبر الطريف الذي يقول: الرجال يحترمون القانون أكثر خلال الزواج. أشار باحثون بريطانيون إلى أن الرجال المتزوجين الذين يحترمون القانون يصبحون أكثر عرضة لارتكاب الجرائم بعد انهيار زواجهم، لافتين إلى أنهم استخدموا بيانات شخصية لـ400 رجل ولدوا في جنوب لندن العاصمة البريطانية وتمت متابعتهم لمدة 50 سنة. وأضافوا إلى أن الدراسة وجدت أن أثار الانفصال الزوجي واضحة على مدى جرمية الرجال، فتتراجع نسبة مخالفة القوانين خلال الحياة الزوجية لكنها تزداد كثيرا بعد انهيار الزواج. وأشار الباحثون إلى أن التخلي عن روتين العائلة والانفصال عن المؤسسة الاجتماعية يجعل الرجال أكثر هشاشة ويمنحهم المزيد من الوقت للتورط في سلوك غير قانوني أو غير مرغوب به، ما يسبب لهم مصاعب مالية. فأيها الرجال، حافظوا على زواجكم تجنبا لخرق القانون. مستمعينا، أوراقنا الصباحية انتهت. في ختامها لكم أطيب التحايا مني أنا في الإعداد والتقديم محمد كريم، ومثلها من الزميل المخرج ياسين. نلتقيكم في صباح الغد إن شاء الله في تمام 10 بتوقيت بغداد. حتى ذلك الحين نترككم في أمان الله ورعايته.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق
الحر. هذه إذاعة العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحر. تعلن إذاعة العراق الحر عن إطلاق المسابقة السنوية للصحفي محمد بديوي لأفضل تقرير إذاعي يكون موضوعه انتهاك حرية الصحافة في العراق. وستقوم لجنة من الخبراء باختيار أفضل 3 تقارير من التقارير المشاركة، وسيحصل الفائزون على جوائز نقدية وشهادات تقديرية. آخر موعد لإرسال التقارير هو 31 تموز 2015، علما أن المشاركة مفتوحة أمام الصحفيين العراقيين الشباب والمحترفين. للمزيد من المعلومات حول شروط المسابقة وكيفية الاشتراك بها يرجى زيارة موقع إذاعة العراق الحر على الإنترنت، وهو iraqhurr.org أو باللغة العربية إذاعة العراق الحر. متمنين الفوز للجميع. هذه إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم من جديد أعزائي المستمعين. ترك قرار البنك المركزي إيقاف استقطاع الأمانات الضريبية والجمركية على المبالغ المستحقة لتحويلات الدولار منذ بضعة أيام، ترك تأثيره سريعا على الدينار العراقي، حيث ارتفعت قيمته مقابل الدولار في الأسواق المحلية. في خطوة بذات الاتجاه، قرر المركزي اعتبار يوم السبت يوم دوام رسمي لموظفيه، وقلص مدة إيداع المبالغ الخاصة من 10 إلى 5 أيام كإجراءات تساهم في خفض قيمة الدولار. الزميلة ليلى أحمد تابعت آراء بهذا الشأن.
بعد تراجع للدينار العراقي مقابل ارتفاع الدولار الذي بلغ سعر صرفه مؤخرا إلى 1400 دينار، وافقت خلية الأزمة الاقتصادية في مجلس الوزراء على مقترح البنك المركزي بإلغاء الرسوم والضرائب المفروضة على شراء الدولار والبالغة 8%، حيث من المتوقع أن يؤدي هذا الإجراء إلى تخفيض سعر الدولار. وقال المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة مظهر محمد صالح إن البنك المركزي فرض في بداية هذا العام نسبة 5% كضرائب جمركية على الأموال المحولة لأغراض تمويل التجارة، كما أخذ نسبة 3% كتحوط على التجارة المستوردة أطلق عليها أمانات. وأشار صالح إلى صعوبة تنفيذ هذا الإجراء بسبب ضعف المؤسسات المختصة.
البنك المركزي فرض ابتداء من بداية هذا العام تخفيض ضريبي على الأموال المحولة لأغراض تمويل التجارة. افترض أن هذه الأموال راح تجري التجارة وعليها ضرائب جمركية، فتحوط أخذ 5% على الضريبة الجمركية، وافترض أن هذه التجارة راح تربح أخذ 3% تحوط، فما أمانات تستحصل عند التحويل، يعني حتى يحولوا للمستفيد عملة أجنبية مقابل دينار ويأخذون منه ضريبة ويرجعها لدى أحد المصارف، وبعد ما تجي الإضاعة يسوي تحاسب ضريبي لو يوجهوا زيادة ويأخذون ضرائب بعد أخرى. هكذا عالية لهكذا التعقيد بتجربة بالعراق بالإمكانيات المؤسسية البسيطة من الصعب تطبيقها.
وأكد صالح أن التجار تحوطوا أيضا وأضافوا نسبة 8% التي يستقطعها البنك المركزي أضافوها على سعر صرف الدولار، وبالتالي كان المتضرر المواطن البسيط.
تجار العملة أول شيء بيسووه حوضوا، شافوا كلفة 8% مضافوا عينا على سعر الصرف، قاموا يبيعون الدولار سعر السوق مضافة 8% اللي هي كلفة التحوط مال الضرائب. هم متحوضوا اللي قدام، يعني من دفع الثمن مالها دفع المواطن الاعتيادي 8% ليست قليلة، نسبة كبيرة تعتبر.
يعني إلغاها راح يخلي الدولار
يخفف من سعر غلواء سعر السوق من مصلحة الدينار بحالة. كل واحد احتجاب يعني من سعر الصرف فراح يتحسن الدينار العراقي يفترض 8%، يعني والتعقيدات المؤسسية تخوف ترجع الضريبة والجمارك تعمل في آلياف الاعتيادية المرسومة ومجو قوانينها يعني.
وأشاد الخبير الاقتصادي باسم جميل أنطوان بإجراءات البنك المركزي بإلغاء الضريبة والرسوم الجمركية المفروضة على شراء الدولار.
لا يمكن أنت أن تدفع ضريبة وتدفع رسم على بضاعة لم تأتي، المفروض أنت تدفع ضريبة ورسم على بضاعة تدخل الحدود وتحقق أرباح، فكانت هي زائدة وهذه ستخفف من ارتفاع الدولار وفعلا أكست إيجابا اليوم. كذلك هذا واحد من الإجراءات، يجب أن تكون هناك إجراءات أخرى وفعلا بدأت أن يطرح كميات كبيرة من الدولار الخميس طرح ما يقرب من 203 مليون دولار، وبدأ الدولار بالانخفاض مع السماح للمواطنين أن يسحبون أرصدتهم من البنوك بالدولار وليس بالدينار تحول، والتحاويل التي تأتي من الخارج رواتب للعاملين بالعراق أيضا تسحب بالدولار لا تحول إلى دينار. سينطرح كبيات من الدولار عرض كبير ويلبي الطلب.
ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، تواصل المفوضية العليا للانتخابات جهودها لتوثيق الناخبين العراقيين ضمن مشروع التسجيل البيومتري منعا للتزوير في أي انتخابات مقبلة، والتحقت ديالة ببعض المحافظات التي بدأت بتفعيل هذا المشروع ودعت مواطنيها للتوجه إلى مراكز التسجيل البيومتري لتوثيق بصماتهم وصورهم. ترى هل سيستجيب مواطنون لهذه الخطوة؟ الجواب قد نجده في تقرير سامي عياش من بعقوبة.
افتتحت مفوضية الانتخابات في ديالى أكثر من 20 مركزا للتسجيل البيومتري، وذلك لتسجيل بيانات الناخبين من حيث بصمات الأصابع وصورة شخصية لكل ناخب، كما تحدث بذلك مدير مفوضية الانتخابات في المحافظة أحمد مزبان.
افتتحنا 22 تجمع للتسجيل، لدينا 140 موظف ولدينا أيضا فرق جوالة، العمل ضمن الفرق الجوالة على دوائر الدولة. المشروع إن شاء الله من مميزات أنه يحد من عملية التلاعب، بحيث لا يستطيع أي شخص بالإنابة أن يصوت مكان شخص آخر، لأن البصمة هي اللي موجودة راح تحكم بهذا الاتجاه إن شاء الله. نعم، يأخذون 10 بصمات، بصمة الأصابع العشرة وصورة للشخص تدخل ضمن قاعدة بيانات المفوضية، بحيث يوم الاقتراع لا يستطيع الشخص يعني إلا صاحب البصمة من أن يصوت في يوم التصويت.
وأضاف مزبان أن النازحين بإمكانهم تسجيل بياناتهم البيومترية في أقرب مركز للتسجيل.
الفترة يعني مفتوحة لحد الآن، يعني الحين ما يصدر يعني قرار من مجلس الوزراء أو من سيد رئيس الجمهورية الموقر بتحديد موعد للانتخابات، سواء كانت انتخابات محلية أو انتخابات عموم العراق. يعني
الآن نازح من المقدادية.
نعم. ديالة هي دار انتخابية واحدة، فبإمكانك تراجع أي مركز من مراكزنا وهم يحدثوا لك بياناتك وبالمكان اللي جنابك ترغب بيه.
من جهته دعا رئيس مجلس المحافظة عمر الكروي، دعا المواطنين إلى مراجعة مراكز التسجيل البيومتري، وذلك لتثبيت بياناتهم وضمان أصواتهم مستقبلا.
ندعو كل المواطنين في محافظة ديالى لغرض ملء هذه البيانات الموجودة في الاستمارات الخاصة في مفوضية ديالى ببرنامج الجديد البيومتري، لغرض الحفاظ على أصواتهم في المرحلة القادمة والحفاظ على بياناتهم الموجودة، وبالإمكان سيوفر الكثير من الدعم لكل المواطنين الموجودين في عموم محافظة ديالى للانتخاب بحرية تامة وبمعلومات دقيقة.
ويرى مراقبون أنه سوف لن يكون هنالك إقبال من قبل المواطنين على مراكز التسجيل البيومتري، وذلك نتيجة لتراكم المشكلات السياسية والأمنية والخدمية على مدى السنوات التي تلت العام 2003، كما تحدث بذلك الإعلامي محمود طلب.
أتوقع لن يكون إقبال جيد بسبب التراكمات السياسية والمشاكل التي خلفتها الانتخابات ومصادرة أصوات الناخبين، فالمحاصصة الطائفية قوضت الممارسة الديمقراطية وهددتها. لا أعتقد هناك دوافع مشجعة للمواطن للتسجيل البيومتري، ونتمنى عكس ذلك، لكن المعطيات والمشاكل السياسية والطائفية ستنعكس على هذا البرنامج وربما سيسجل أدنى حد للإقبال.
من مدينة بعقوبة، سامي عياش، إذاعة العراق الحر.
هل لديك حساب في الفيسبوك؟ انضم إلى قائمة أصدقاء إذاعة العراق الحر على موقعنا في الفيسبوك iraqhurr.org، وشارك في النقاش.
مستمعي الأعزاء، قبل أن نتابع حلقة من برنامج عراقيون في المهجر، نتوقف وهذه الأغنية.
هيك هاي ايش ده تسوي؟
Shit.
العراق الحر حصاد اليوم يأتيكم كل يوم من الساعة 6 وحتى 11 مساء. أوراق الصباح يأتيكم في الساعة 10 ولغاية 11 من صباح كل يوم اثنين وحتى الخميس. استمع واستزد بالمعلومات.
أصدقائنا المستمعين، وقتا طيبا مع زميلة سميرة علي مندي وحلقة من برنامج عراقيون في المهجر.
إذاعة العراق الحر تقدم.
هو كل الصعب أنه الإنسان يترك مكانه.
أشوفك وين يا مهاجر.
عراقيون في المهجر.
مستحيل وثم مستحيل أن يكون هناك وطن آخر بديل.
برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم.
نأمل في أننا سنرجع يوما إلى حينا.
شلونك حبيبي.
عراقيون في المهجر، برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
وسعدتم بالخير يا أوقات مستمعين العزاء، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج عراقيون في المهجر، لنتعرف اليوم على تجربة الفنان الموسيقي وعازف العود العراقي رائد خوشبة المقيم في ألمانيا منذ 10 أعوام. الفنان رائد خوشبة من مواليد بغداد، أحب الموسيقى منذ الطفولة وبدأ تعلقه بها يكبر حتى دخوله معهد الدراسات الموسيقية عام 85 و900 وألف. درس آلة العود بإشراف الفنان الموسيقار سالم عبد الكريم، وفي عام 86 و900 وألف انضم لفرقة البيارق المتخصصة بالموسيقى العربية الكلاسيكية ليتعلم فيها صنعة العزف على العود، وذلك من خلال معاصرته للفنان الكبير منير بشير الذي أسس الفرقة وكان يشرف عليها. عن البدايات الفنية ومدى تأثير البيئة التي عاش فيها على توجهه لعالم الموسيقى يقول الفنان رائد خوشابة:
كان أخوي الكبير يعزف جيتار، أخي الأكبر مني صوته جميل ويغني، ويعني عالم الموسيقى ما كان بعيد عن بيتنا كأجواء عائلية، وبالتالي من عمر يمكن 9 سنوات أو 10 سنوات بديت أتعلم الأورغن أو الآلة الميلوديكا. أتذكر الأول آلة اشتريتها في وقتها في عمر 8 سنوات أو 9 سنوات، وبعدها إن صارت يعني عملية الموهبة، شلون أسمع لحن معين أحاول أنا أعزفه بهذه الآلة. طبعا هذا تنمو الأذن الموسيقية بشكل تدريجي إلى مرحلة الدراسة بالمعهد الدراسات النغمية، كان اسمه معهد الدراسات النغمية العراقي، اللي 86 تحول إلى معهد الدراسات الموسيقية، إلى أن دخلت يعني المعهد ودرست الموسيقى بشكل أكاديمي.
قدم مع فرقة البيارق حفلات عديدة، منها مؤتمر الموسيقى العربية الثالث بباريس وفي مهرجان جرش وتركيا ودار الأوبرا المصرية وجولة فنية في جمهورية الاتحاد السوفيتي السابق. عام 92 و900 ألف تخرج من معهد الدراسات الموسيقية وأكمل دراسته في كلية الفنون الجميلة قسم العلوم الموسيقية، ونال شهادة البكالوريوس في عام 97 و900 ألف. عمل لعدة سنوات مدرسا لآلة العود في معهد الدراسات الموسيقية ومدرسة الموسيقى والباليه، وقدم أمسيات موسيقية كعازف منفرد على العود، وله مشاركات عديدة في دورات مهرجان بابل. نظرا للظروف التي كانت تمر بها البلاد، قرر الفنان رائد خوشابة أن يترك العراق نهاية تسعينيات القرن الماضي ليستقر في عمان.
كل الشعب العراقي الظروف اللي عاشها على مدى 30 سنة الأخيرة، وما حدث في العراق خاصة عقد التسعينات، يعني من الحصار، ويعني خلصت دراسة المعهد وكنت خلصت دراسة الجامعية أيضا في كلية الفنون الجميلة، بعدها الحصار يعني أثر تأثير كبير وبالأخص يعني عدد الجانب المادي والاقتصادي والمعنوي والأمور، الجانب الفني والثقافي يعني بتأذى جدا بحيث خيرة أبناء العراق هاجروا. المشكلة هذه يعني فنانين كثيرين كبار فنانين عراقيين هاجروا، فبصراحة تولدت عند فكرة السفر بال 98، غادر إلى الأردن كمحطة أولى لكل العراقيين، وبقيت في الأردن تقريبا 2.5 سنين كنت أدرس في النيو إنجليش سكول، مدرسة الإنجليزية الحديثة، إلى أواخر سنة 2000 توجهت لي دعوة من المركز الثقافي في باريس، وعلى أساسها سافرت إلى باريس، وبعد باريس استقرت في ألمانيا.
الفنان رائد خوشابة يعتبر ألمانيا واحدة من أهم المحطات التي انطلق من خلالها إلى تقديم حفلاته في أغلب المدن الأوروبية للوصول إلى العالمية، رغم الصعوبات التي واجهها في السنوات الأولى.
أي بلد أوروبي طبيعة البلد غير طبيعتنا، الناس مو ناسك، الأجواء، اللغة، بكل شيء الإنسان من يحاول يتعلم أي شيء بداية تكون صعبة. السنة الأولى كانت صعبة جدا، بس الشيء الإيجابي الجميل جدا بالموضوع، من اليوم الأول اللي دخلت في ألمانيا أيضا بدعوة فنية، وما انقطعت التواصل الموسيقي، يعني دائما متواصل ككونسرتات وكحفلات. هذا الجانب اللي كان مهم جدا، اولا عامل اللغة ما كان شيء مهم جدا لانه مو موسيقي، ما عندي يعني مشكلة اقدر ان اتحاور مع اي موسيقي اخر طالما شخص يكون عنده ادوات موسيقية يتمكن منها، يعني موسيقي، نوضة موسيقية، لغة موسيقية، فهذا الجانب كان مهم جدا جدا من البداية. أول ما دخلت ألمانيا إذا ألتقي مع موسيقيين ألمان، أتحاور مع موسيقيين أوروبيين. أتذكر بال 2001 هي أول سنة إلي سويت جولة موسيقية بين ألمانيا وهولندا، هاي بعد بالسنة الأولى، فالجانب الموسيقي خفف كثير.
نشاطاته الفنية كثيرة، استطاع من خلالها أن يقدم العود العراقي مع فرق موسيقية مختلفة، وعزف مع موسيقيين عالميين في مهرجانات عالمية، وأسس فرق موسيقية عديدة قدمت معه حفلات كثيرة في أوروبا، منها فرقة بغداد لتقديم التراث الموسيقي العراقي، وجماعة أوروك للموسيقى من المشاريع الموسيقية المهمة لتقديم المدرسة العراقية للعود مع القيثارة الأوروبية والإسبانية، وثلاثي أورينتال جاز للدخول بحوارات فنية مع موسيقى الجاز. كما أسس في مدينة ليك البلجيكية مركزا ثقافيا باسم ألف نغمة ونغمة، يضم مدرسة لتعليم العود والموسيقى العربية. عن هذه النشاطات يقول الفنان رائد خوشابة:
يعني على مدى 10 سنوات إلي بألمانيا، من مهرجان الموسيقى الصوفية في مدينة كولن إلى مهرجان الرازة، هذا واحد من المهرجانات الكبيرة في مدينة منشن ميونخ الألمانية. بال2003 كونت فرقة من العازفين العراقيين أصدقائي زملائي، هم العود والسنطور والجوزة والإيقاع طبعا. كرباعي أطلقت عليه بغداد إنسامبل، أو يعني مجموعة بغداد للموسيقى. قدمنا من خلالها عدة يعني قطع موسيقية وموسيقى عراقية خالصة، وكنا أيضا محظوظين انتجت لنا سي دي شركة هولندية بال2004، سي دي تسوق في كل أوروبا تقريبا. بعدها أيضا سويت سي دي أوتار الروح بال2005. فكل هذه النشاطات متواصلة على مدى سنوات، يعني كونسرتات، قدرت أن أقدم كونسرتات في كذا عاصمة أوروبية ومدينة أوروبية.
وضع العديد من المؤلفات الموسيقية وبصيغ مختلفة. ويؤكد الفنان رائد خوشابة أن ما يهمه بالدرجة الأولى هو خلق الحوار بين لغته الموسيقية واللغات الموسيقية العالمية، وإعطاء صورة جميلة عن الموسيقى العراقية.
أكثر شيء يهمني من شغلي كموسيقي أنه الجانب الحوار بين مدرستي، بين لغتي الموسيقية والأوروبي كلغة موسيقية وكحضارة موسيقية. لأنه للأسف يعني الإعلام اللي صار بالعقود الأخيرة والعقد الأخير تحديدا، يعني كصورة قدم صورة للغرب من الصعب أنك تتعامل على أساسها. فكان يهمني دائما شغلي أركز على الجانب الفني، الأشياء الجميلة بموسيقانا، ثقافتنا، بحضارتنا، أحاول أن أحاكي بها وأن أتحاور بها مع مدارس موسيقية مختلفة. هو شنو هو الفن إذا ما كان رسالة يفرغ من أسمى معاني. الجانب الأهم بالموضوع هو كيف تعبر عن هذه الرسالة من خلال فنك. وأعتقد الشيء الصادق، الشيء الأصيل الصادق يجب أن يصل مباشرة لأي متلقي.
مجموعة من السيديات الموسيقية عن نتاجاته الفنية وأبرز مشاريعه المستقبلية يقول الفنان رائد خوشابة:
الآن راح أدخل استوديو الأسبوع الجاي في قيد إنتاج السي دي الخامس. السي دي الأول كان أوتار الروح، كان السي دي الثاني فرقة بغداد إنسامبل، السي دي الثالث كان مقامات من الشرق، السي دي الرابع كان بعنوان أمنية، كان يضم أجانب العود، آلة الساكسفون أيضا موسيقي إيطالي وكلارنيت، يعزف ساكسفون كلارنيت والإيقاع، كحوار أيضا بيني وبين هذا العازف الموسيقي جاز. مشروع آخر حقيقة هذا أيضا من المشاريع المهمة لمؤلف موسيقي وأوركسترا إيطالية المؤلف بينو أوديتشو. هذا واحد من المؤلفين المهمين أيضا في إيطاليا حاليا، مشروع بعنوان سندباد. فهو العمل كان يعني قطع موسيقية من تأليفه وقطع موسيقى من تأليفي، والعمل حقيقة سجلته قبل تقريبا أقل من سنة في نابولي في إيطاليا، والآن أيضا قيد الإنتاج. المشروع اللي الحالي اللي راح اشتغل عليه هو سي دي بعنوان الى جميل بشير، هذا الفنان العراقي الكبير. احب ان يعني اقدم اكبر مجموعه من الاعمال الموسيقيه مع اله الهارب والجيتار، وايضا هذا يعني تريو وتري ايضا هي محاوله جديده من نوعها، لكن امتداد لمشروع جميل بشير اللي سواه في بدايه السبعينات او اواخر الستينات.
يرى الفنان رائد خشبة أن للغربة جوانب إيجابية عديدة رغم الحنين الذي يشعر به المغتربون.
هي الغربة يعني أراها أنه لها أكثر من وجه، وجه السلبي البعد عن الوطن عن الأهل عن الأحبة، هذا شيء يعني بلا شك من أصعب ما يمر به أي إنسان، لكن أيضا هناك جوانب إيجابية لازم الواحد يذكرها، هذا التواصل، عوامل كثيرة، آفاق جديدة أيضا الإنسان اكتسبها وتعلمها كخبرة بالحياة لولا الغربة، لكن هي بالأخير تبقى ماكو شيء ما إلى ثمن أو ماكو شيء ما إلى، ما ممكن الإنسان ينال كل شيء. فبالتأكيد أخذت الغربة مني ومن غيري من أي إنسان، يعني خاصة نحن كعراقيين يعني ظروفنا أعتقد يجب أن تسمى ظروف استثنائية، فبلا شك هذا الجانب، ولكن الجانب الثاني الجانب الإيجابي منها تواصل كبير مع العالم والإنسان يشتغل ويتواصل يوميا، لكن اغترابنا نعم، لكن العراق مو وطن إن نغترب عنه، العراق عايش معانا، يعني هذه حقيقة، العراق عايش معانا بكل قطعة موسيقية بكل جملة موسيقية بكل ضربة وتر، هذه حقيقة لا تقبل نقاش.
سمعين تعرفنا وإياكم على تجربة الفنان العراقي وعازف العود رائد خشبة الذي حدثنا عن أعماله الفنية وتجربته في المهجر. ومع هذه الأنغام الجميلة نصل إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيونا في المهجر. شكرا لحسن المتابعة مستمعين الكرام، كما أشكر الزميل نزار عسكر الذي ساهم في إعداد هذه الحلقة. حتى نلقاكم مجددا، هذه سميرة علي مني تحييكم وتنقل لكم تحيات المخرج بيتر كوبالك.
كنتم مع برنامج عراقيون في المهجر من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
هل تستخدم اليوتيوب بانتظام؟ اشترك في موقعنا على اليوتيوب وهو عراق حر لمشاهدة أفضل أشرطة الفيديو من إذاعة العراق الحر. أشرطة الفيديو تتضمن آخر الأخبار من العراق على موقع يوتيوب. سارع إلى الاشتراك.